بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الأول من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 64 من قراءة وشرح معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما عبر عنه الشيخ رحمه الله شطر الشهادة الآخر. هنا مسألة سيبسط القول الشيخ حافظ فيها رحمه الله، وهي قوله رحمه الله: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ اختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن أكرمة قال: سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وعنه رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم وغيره. وله عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. قال ابن خزيمة في قوله نور أنا أراه: هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، أحدهما الإثبات، ومعناه أن أراه أو كيف أراه فهو نور، أو فإنما أرى نور، ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النفي. قال: والعرب قد تقول أن على معنى النفي، كقوله عز وجل قالوا: أن يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم روي عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه. وله عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. وله عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وله عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه ثم قد رآه. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين، ثم تلا ثم دنا فتدلى. وقال البغوي: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو أنس والحسن وأكرمة، قالوا: رأى محمد ربه. قال ابن كثير: وقول البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائش، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وعن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة. قال أبو بكر بن خزيمة، طبعا انتبهوا معي هنا يا أخوان، أولا هذه المسألة ليست من المسائل القطعية في مسائل الاعتقاد، سواء من أثبتها أو من نفاها على مذهب عائشة رضي الله عنها، فالخلاف فيها سائغ، لأن كل قول قد قال به صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ حافظ سينقل لنا الآن ترجيحات ابن خزيمة، وابن خزيمة كما تعلمون سمى إمام الأئمة، هو يرجح رأي ابن عباس ويدافع عنه كثيرا، لكن هذه المسألة يا أخوة عند التحقيق ليست من المسائل التي يبدأ فيها أحد أو يفسق أو يهجر أو يعني يؤذى في من أثبتها فله أدلته ومن نفاها فله أدلته، وليست من ولا يترتب عليها في أمور العمليات شيء. ليه؟ لأن الرؤية التي يحلم بها ويطلبها ويرجوها ويتوسل إلى الله بها كل مؤمن ومؤمنة هي رؤيته يوم القيامة، التي هذا لا يخالف فيها إلا ضال ولا ينكرها إلا جهمي جلد، هذه الذي لا يجوز الخلاف فيها، ومن خالف فيها هو الذي يهجر وهو الذي يبدع ويفسق رؤية رب، لأنها هي أمنية المؤمنين الذين عبدوه في الدنيا وما رأوه، فيوم القيامة يكرمهم برؤية تبارك وتعالى. ثانيا، إن مما يقوي قول عائشة وغيرها قضية موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب قال لن تراني ولكن انظر، فإذا كان الجبل أصم الأصلت ما تحمل رؤية الله تبارك وتعالى وخر رمادا، فكيف هذه الأجسام اللي مكونة من لحم وعظم وهي ما تقارن قوتها إلى قوة الجبل؟ لكن المؤمنون يوم القيامة يكونون على جسم وعلى هيئة تمكنهم من رؤية الله ولا يصيبهم أي أذى، بل إنهم إذا رأوا يوم القيامة ينسون كل نعيمهم فيه من شدة تنعمهم باللذة النظر إلى وجه الرب الكريم. وتعلمون أنه ورد في وصف المؤمن ما في يوم القيامة هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا، لا، كلهم على خلقة أبيهم آدم وعلى جمال يوسف بن يعقوب، وكلهم شباب مرد في سن 33، نعيم يهيئهم الله عليه تبارك وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، شوف اللي بعدها، ولا خطر على قلب بشر. لو أتيت خيال وذكاء العالمين كلهم لما استطعت أن تصل إلى أن تتخيل خيال إلى أن تتخيل نعيم الجنة. فمسألة الرؤية يوم القيامة التي يثبتها أهل السنة والتي قرت عيونهم وأمنيتهم القصوى هذه لا خلاف فيها. الكلام في الرؤية في الدنيا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أسري به في ليلة المعراج ولا ما رأى؟ لكل فريق أدلته، وإن كان ابن خزيمة يجنح إلى هذا، لكن عائشة رضي الله عنها حدثها في البخاري ومسلم، الروايات اللي مرت معنا الآن ارجعوا إلى المحقق أين عزاها، لكن عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم وحديث نور أن أراه في الصحيحين، وقضية مصغيرة فنواصل، لكن أنا حبيت أني أقول لكم أنه لا يترتب على مسألة الخلاف فيها أي أمر يؤثر في تبديع أو هجر أو تفسيق أو رد كلامها، لا يترتب عليها شيء إن شاء الله. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها: فقد أعظم على الله الفرية. يعني ابن خزيمة حقيقة استعظم هذه الكلمة من عائشة رضي الله عنها. قال: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها، كان أجمل بها ليس يحصل في اللفظ أن يقول قائلا أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس ابن مالك وجماعة من الناس الفرية على ربهم. ودفاع لا شك فيه قوة، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها أكثر مما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهم وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهم: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. يعني المثبت مقدم على من؟ على النافي. لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وقوله: وما كان البشر يكلمه الله إلا وحيا. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمد رأى ربه الرمي بالفرية على الله. كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ ثم قال رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. هذا كلام قوي جدا، أنه ابن عباس يقول ابن خزيمة هذا ما هو شيء تدخله الخيال الاجتهادات أو هذا، لا، ما يتكلم في هذه القطعية إلا إنسان عنده علم من كتاب الله وسنة رسوله. ولا أظن أحد من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي ولا ظن، لا، ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس في هذه المسألة، إيش قال معمر؟ ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس، ابن عباس ترجمان القرآن كما تعلمون. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة الحبيب الله، عالمة فقيهة، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمى ترجمان القرآن. وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن عمر. إذا قال ابن عباس شيء وقال كبار الصحابة شيء يقول يأخذ برأي ابن عباس، وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله، لأنه قد أثبت الشيء أن نفته عائشة رضي الله عنها. يعني ابن خزيمة يستكثر من عائشة رضي الله عنها أن تصف ابن عباس بهذا الوصف أنه أعظم على الله الفرية، كل هذا ما نقبل. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل.
قصدت يا شيخ؟
نعم.
هل أم عائشة رضي الله عنها قصدت ابن عباس بهذه أعظم الفرية
على الله؟ لا، هي ما قالت ابن عباس، قالت من حدث كان كذا فقد أعظم الفرية، وكلام مطلق.
كلام مطلق.
وابن عباس أثبت. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل أو خالف سنة أو سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرء تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من أثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا الأمر لا تغالطوا. يعني يقول ما في دليل على نفي ما أثبته ابن عباس. ثم قال رحمه الله: من قال؟ ابن خزيمة. وقد كنت قديما أقول أن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. انتهى كلامه. يعني كلام ابن خزيمة يقول ممكن أن نوجه الرأيين. عائشة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتحقق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فيقبل قولها هنا. لكن ابن عباس وأنس وأبو ذر حدثوا بما ثبت لديهم، وهذا لا يمكن للعقل فيه مجال، ليس للعقل في هذه القضية مجال، ما يتكلم فيها مثل ما قال قبل قليل إلا بعلم من كتاب أو سنة. هذا توجيه يعني لا بأس به، وإن كان يرد على هذا التوجيه أنه طيب يمكن أن التابعي اللي سأل عائشة ما سأل عنها إلا بعد ما سألها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مبين الزمن الذي، فممكن أن ما سألها إلا بعد رفعه الوفاة، قد ثبتت الرؤية إذا قلنا بها. أعلم كما قلنا أيها الإخوة لا يترتب على الخلاف في هذا أي ضير إن شاء الله. حديث الهجرة، قال في المنظومة وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. وبعد أعوام ثلاثة وقيل خمسة وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. هذه لفتة من الشيخ حافظ رحمه الله. يعني مسألة المسألة التالية، هل هي ثلاث هل هي خمس هل هي كذا، هاي مسألة اعتقادية ترتب عليها، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني أن الإسراء والمعراج كان فيه في الفترة المكية لا شك، وعلى قول من يقول أن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات فالمعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها نحو يثرب هي المدينة المنورة مع كل مسلم في ذاك الزمان له قد صحب على الإسلام، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة وهو ابن 53 سنة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهذه الآية معطوفة على قوله واذكروا إذ أنتم قليل، واذكر وإذ يمكر بك الذين كفروا و إذ قالوا اللهم، وأن هذه السورة مدنية، وهذا المكر والقول إنما كان بمكة ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار، يعني خافوا أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة أبناء ربيعة وأبو جهل ابن هشام شوف رؤوس الطواغيت، وأبو سفيان والمطعم ابن عدي والنضر ابن الحارث وأبو البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم ابن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية ابن خلف، فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ، فلما رأوه قال شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قالوا ادخل. فدخل فقال أبو البختري أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي اللي هو إبليس وقال بئس الرأي رأيتم والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابي فيوشك يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوا من أيديكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله ما هذا لكم برأي تعتمدونه تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه والله لئن فعلتم ذلك لا يذهبن ولا يستميلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. مستشار. فقال أبو جهل والله لا أشرن عليكم برأي ما أرى غيره إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل اللي هو الدية فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا. طبعا أبو جهل فرعون هذه الأمة والقول ما قال لا أرى رأيا غيره. شوف كيف رأي أبو جهل مع رأي إبليس. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه وقال له اتشح ببردتي هذه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله فهم لا يبصرون ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر وخلف عليا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. وبات المشركون يحرسون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا علي رضي الله عنه فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه. فلما بلغوا الغارة رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة. فذلك قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا الأنفال. وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب فأخبرني عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يعني وهم إيش مسلمين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد أبو بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسبح أنا أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع وأعبد ربك بذلك. كان عندهم الأخوة ما هم مثل العرب اليوم. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج تخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتر نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتر نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه بداره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب إني أخفرت رجلا عاقدت له. قال أبو بكر: فأنا أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. شوف كيف التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين اللابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وحلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. شوف الأخذ بالأسباب التجهيز. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. شوف كيف البذل من هذه الأسرة الكريمة، أبو بكر وأسرته رضي الله عنهم أجمعين. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، ووعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت لهم إنهم ليسوا هم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. يبغي عمي عليه علشان يستأذره بالمكافأة. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت أبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لا أثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني ولم يسألاني إلا أن قال اخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمر فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء. وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. ليش مبيضين؟ بسبب الكسوة اللي من من الزبيد يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبو بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 19 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول اللهم أن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشأن رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر كام من إلا هذا البيت. وهذا الكلام الآن الكلام للشيخ حافظ، وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر ولا هو في شيء من بحوره وأوزانه، إنما هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيرا. مش قصد الشيخ حافظ من هذا يا أخوان، لأن الله قال: وما علمناه، وقال رحمه الله: حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهدين السبيل، علشان تورية، لأنه الآن ما وصل إلى مقرم. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير رضي الله عنه. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صرعه. فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما، وقالوا: اركب آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وحفوا بهما بالسلاح. شوف القوة لما عينوا الأنصار. فقيل في المدينة: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل دار أبي أيوب، فإنه لا يحرث أهله إن سمع لا يحرث ها أي حصلت كيف يعرف لا يحدث صح ويقول لا يحدث إنه لا يحدث أهله إذا سمع حتى شوف الضمة اللي حاطة على اللام، واضح أن هذا المحقق يحدث أهله مفعول به كيف أهله، إنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه فتسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله تعالى. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. قاتلهم الله. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأني جئتكم بحق، فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيت من أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيت من أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيت من أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام، اخرج إليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا الشريح بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر بن عازب رحلا فحملته معه. قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليلا فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة أتيناها ولها شيء من ظل. قال: ففرشت للرسول صلى الله عليه وسلم فروة معي. شوف كيف خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل ما مثل الذي أردنا. فسألته: لمن أنت يا غلام؟ قال: أنا لفلان. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. قال: فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع. قال: فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت، يعني يحطون الماء في جلد يبرد فيه، هذا هو اللي يقصده، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في أثرنا. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أقبل وقال: كيف أنت يا بني؟ قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندار قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. الأذن بالقتال، لأننا نريد أن نقف على إيش؟ على انتشار الإسلام وإذعان الله. قال الشيخ حافظ: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعدهما بعد الهجرة كلف أي أمر بالقتال في سبيل الله عز وجل لشيعة أعوان الكفران بالله وما أرسل الله به رسله ونزل به كتبه والضلال عن صراطه المستقيم، وكان الجهاد بمكة لإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم من القرآن من حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات، وهي أول ما نزل بعد فترة الوحي، وبينها وبين نزول الآيات من سورة العلق 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق رحمه الله، وذلك مدة الفترة. وسمى الله تعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا لهم، فقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبير، عليه القرآن. فسمى قراءة القرآن عليهم إيش؟ جهاد. وأما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا إلا بالعفو أو الإعراض على الجاهلين والصبر على أذاهم، واحتمال ما يلقى منهم كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الآيات غيرها. ولهذا قال أئمة التفسير أن آيات الإعراض على المشركين نسختها آيات السيف. هذه مسألة هامة يا أخوة، الآيات اللي أعرض على المشركين وهذا نسخت بآية السيف. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان وصدق وأنصار حق، أذن الله تعالى لهم بالجهاد، فقال عز وجل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الآيات. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من بعد وإما فداء حتى تضل حرب أوزارها ذلك، ولو إن شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، الآيات. وقال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى أن قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم على الحواري من أنصاري الله، قال الحواريون نحن أنصار الله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له بأن يقول لا إله إلا الله أو كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم أغزو بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله الحديث، والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى وقد أفردت لها مصنفات ومستقلات، والجهاد ذروة سلام الإسلام ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب. ولهذا قرن الله تعالى بينهما فقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه. خلونا نغلق الفقرة هذه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن سعادة الاجتهاد في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وغيرها فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية، ونصره الله بالرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها، ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم، فلله الحمد والمنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، سيف للمشركين وقاتل المشركين كافة، وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وسيف لأهل الكتاب قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للبغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما وصفهم الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وبذل المشركون جهدهم ومجهودهم في عداوة وقتالة وألبوا وتحزبوا كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الآيات، وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله هم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقد فعل تبارك وتعالى حتى أتوا للدين دين الإسلام منقادين الألف للإطلاق طوعا وكرها ودخلوا في السلم أي الإسلام مذعنين مستسلمين، وكان معظم ظهوره بعد الفتح لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقادتها، وكذلك هم في الإسلام، فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم وتواترت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وأنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين لا يهواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا علمه هو أصحابه أن ذلك أجله أعلمه الله به كما قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، شفت على الصغر سنه ابن عباس رضي الله، فقال عمر إنه من حيث علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فكرت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم أنه قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء رسول الله والفتح، يعني كأن عمر يبغى يعمل اختبار ليش تدخلها معنا ولنا أولاد مثله، فالآن أحط الاختبار بينك وبين ابن عباس. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصر وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول ابن عباس، فقلت لا، قال فما تقول، قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة من أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، يعني رأي موافق رأيك. وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتمت صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، وشرع التيمم سنة سنة ست، وصلاة الخوف سنة سبع، والحج في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة، وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قدمنا في الحديث الصحيحين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويتوقف الدرس إلى يوم 9/4 إن شاء الله. يوم 9/4 عودتنا، المدارس تعود إن شاء الله 7/4، حنا نلتقي إن شاء الله 9/4 بحول الله ومشيئته.